صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أهاشم أهاشم لا يومون لك بيض أو ترى، جيادك تسجي عارض النقع أغبر، إلى الآن إلى الآن لم تجمع بك الخيل وثبتا، كأنك لا تدري بالطيف ما جرى، ولا كدم ولا كدم في كربلا سال منكم، فذاك لأجفان البرية أسهرا كأنك يا أسياف غلمان هاشم نسيت غداة الطيف ذاك المعفر للهاشمي الماء يحلو ودونه ثوت آله حر القلوب على الثرى وفي السياب مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تسيرا حميت خدرها يقضى وودت بنومها ترد عليها جفنها لا على الكرى فأمست ولا من قومها ذو مروءة يقوم وراء الخدر عنها مشمرا مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا أنا نخيت أخوتي وما جاوبوني ما جاوبوني يا أهل الحمية ما تجوني ومن إيد الأعادي اتخلصوني أنا شبيدي أنا شبيدي أنا شبيدي على أهلي اللي ضيعوني يا مشاو عني وبالذلة يا وبالذلة يا رموني مشيت درب الما مشيت والله أنا مشيت درب الما مشيت وشتى لخويا يا يا رافجت تربا تربا يا مشت وعيونها على حسين تربا يا وخدت من دم عزيز القلوب تربا الاخت ويا الاخو من الصغور تربا شلون تشوف جسم على الوطي شلون تشوف جسم على الوطي لكن من المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. استكمالاً لما سبقت الإشارة إليه في الليلة الماضية في بحث الآثار المترتبة على أعمال الإنسان في الحياة الدنيا، سنكمل هذه الليلة إن شاء الله بقية ما يأتي من التأثيرات للأعمال المختلفة التي يقوم بها الإنسان وفق النظرة القرآنية. فيما يتعلق بالجانب الأول من الحديث، وصلنا في الليلة الماضية في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى قوله: وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك. قبل أن أجي إلى بداية هذه المقاطع، هناك نقطة فات أن أشير إليها في الليلة الماضية، وهي نقطة جدا مهمة في المقطع أو المقاطع اللي مرت بنا في الليلة الماضية. النقطة اللي لم أتعرض لها هي قول الإمام سلام الله عليه: ولا تؤاخذني بأسوأ عملي. هذا الطلب، عدم المؤاخذة بأسوأ العمل، فيه لفتة جدا جميلة، وهذه اللفتة نفسها تعرض لها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسوأ ما كان يعمل، الإمام يقول لا تؤاخذني بأسوأ عملي. شنو معنى هذا الكلام؟ طبعا الذنوب تتفاوت من حيث الصغر والكبر. الإمام هنا يقول: يا رب لا تؤاخذني بالعظيم، بالأعظم من الأعمال، كما القرآن الكريم يقول أنه، هذا يجينا الآن أيضا في بحث التكفير، أن الله تبارك وتعالى حينما يكفر أحيانا بعض الذنوب يعفو عن أسوأ الذنوب. شايف هنا يقول المفسرون: إذا عفى الله، التفت، هذا شنو مؤداها؟ إذا عفى الله عن أشنع الذنوب وأعظمها، فمعناه عفى عما هو دونها. يعني بعبارة أخرى، لا تؤاخذني بأسوأ عملي، إذا ما آخذني الله بأسوأ عملي فأنا الأصغر منها مطمئن، لأنه إذا ما أخذ بالأسوأ لن يأخذني بما هو أقل وأدنى. فهذه نقطة جدا مهمة في الدعاء المبارك. الآن دعونا نأتي إلى مقاطع هذه الليلة. وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك. عائد يعني معتصم. لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعتصم بالله تبارك وتعالى من كيد الشيطان. والسلام ورحمة الله. زين، هارب منك إليك. هارب منك إليك. الهرب شنو الهرب هو؟ يعني احنا طبعا نفهم أن الهرب أن واحد يركض مثلا، لا، وفي اللغة الهرب هو الفرار مع شيء من الفزع. لما واحد يهرب تقول عنه هارب، غير واحد ماشي. الهارب يعني مفزوع من شيء، مثل خطر بداه منه، ذاك البعيد نار مثلا شافه أمامه فهذا يهرب. فالهرب يعني فيه معنى متضمن الفرار مع الفزع. زين، هذا الهرب مع الفزع كيف يكون بالنسبة يعني للإنسان حينما يفر من الله تبارك وتعالى؟ الإمام يقول أنا هارب منك إليك. طبعا هارب منك كما هو وارد في كثير من الأدعية، بمعنى أنني هارب من عقوبتك، هارب من عقوبتك ومن الذنوب التي أذنبتها. يعني معرض، بعضهم يقول هارب منك يعني معرض عن الذنوب التي ارتكبتها بحقك إلى رحمتك، إليك يعني إلى رحمتك. زين، هنا في ما يؤيد هذا الجانب ما ورد في بعض الأدعية مثل المناجات، لعلها مناجات الراغبين للإمام السجاد سلام الله عليه، أيضا نفس المعنى، أنه هارب منك إليك، راجل أحسن ما لديك. فهذا المعنى أن الإنسان يهرب من العقوبة إلى العفو. وهذه القضية يعني ما ممكن أن تتحقق عند غير الله تبارك وتعالى. يعني غالبا الإنسان لما يفر من عقوبة سلطة، لما يفر من عقوبة شخص متنفذ،
لما يفر من عقوبة شخص يمارس صلاحيات عليه يكره هذا الإنسان لأنه يفر من عقوبته، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لأن عقوبته عادلة فأنت تفر من عقابه ولكنك في نفس الوقت ترجع إليه مرة أخرى فترجو ثوابه. متنجز ما وعد، نسخة المفاتيح متنجز، نسخة المصباح مستنجز، هو نفس المعنى. متنجز ما وعدت به من الصرف. شنو يعني متنجز؟ متنجز يعني مطالب بالوفاء بالوعد، لأنك أنت يا رب وعدت بالصفح عمن أحسن بك ظن. شوف سبحان الله هذا الدعاء مليء كل بالرجاء والثقة، ولذلك أنا أعتقد أن من البنى الأساسية لدعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، من البنى الأساسية هي مسألة بناء الثقة بالله والرجاء فيه. فالإمام يقول أنا أنت وعدت يا رب أنك تصفح عمن وثق بك وأنا واثق بك، فأنا الآن منتظر. متنجز ما وعدت به من الصفح عمن أحسن بك ظن، فأنا جاي أنتظر. طبعا تقول لي هل هذا معناه أن هناك جهة تلزم الله تبارك وتعالى؟ دائما نقول لا، وإنما هو ألزم نفسه بنفسه، كتب على نفسه الرحمة وهو وعد بهذا وهو لا يخلف الميعاد. من هذا الباب لا من جهة أن هناك جهة يمكن أن مثلا تمارس دور الرقابة على الله تبارك وتعالى. عمن أصفح عمن أحسن بك ظنا وما أنا يا ربي وما خطري. شوف تصغير المقام أمام الله تبارك وتعالى. شنو يعني أنك تعفو عني؟ ما قيمتي أنا في قبالي عظمتك أنت حتى أرد محروما من عطائك؟ وما أنا يا ربي وما خطري، هبني بعفوك، هبني بعفوك وتصدق علي، هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك. أي ربي، شوف النداء مرة أخرى كأنه يحمل حالة من حالات التلذذ بنداء الله تبارك وتعالى. جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. هاي نقطة خلونا نختم بها. التوبيخ في اللغة يعني التعنيف واللوم ويعني التحقير، لما واحد يوبخ إنسان يعني هذا معناه. يقول يا رب أنت اعفو عن توبيخي. شوف هذا التوبيخ سبحان الله وارد في الدعاء، يعني في الدعاء بشكل عام. خلي أقرأ لك الآن مقطع لأحد في أحد أدعية الإمام سلام الله عليه. شوف شلون يعني التوبيخ، أحيانا الإنسان يوبخ نفسه أحيانا ربه يوبخه. خل أقرأ هذا تشوف شلون. في أحد الأدعية المباركة له صلوات الله وسلامه عليه: بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا وأقبح آثارا وأشنع أفعالا إلى أن يقول وأقل وعيدك انتباها وارتقابا من أن أحصي لك عيوبي أو أقدر على ذكر ذنوبي. أنا أصغر من أن أحصي هذه الذنوب، أقل لوعيدك انتباها وارتقابا من أن أحصي لك عيوبي أو أقدر على ذكر عيوبي. إذا لماذا هذا الكلام؟ قال وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين. فتوبيخ الإنسان لنفسه، إذا أخذنا التوبيخ يعني اللوم والتعنيف، فهو مهم بالنسبة للإنسان لذاته. وبعض العلماء يقول هذا معنى النفس اللوامة، هي هذه النفس التي كلما ارتكب الإنسان سوءا توجهت له باللوم والتقريع. طبعا علماء الأخلاق هنا لهم وقفة، يقولون أن هذه توبيخ النفس هي درجة من درجات المحاسبة للذات. فعندهم أولا المشارطة والمراقبة والمحاسبة والمعاتبة، اللي هو التوبيخ ثم المعاقبة. يعني هذا طبعا موضوع يحتاج إلى شرح كبير، بس هذه من ضمن فتأتي توبيخ الإنسان لنفسه مهم. لماذا مهم؟ الإمام هنا يقول أنا أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك، التي بها صلاح أمر المذنبين. يعني لا يصلح أمر المذنب إلا بتوبيخه لمن؟ لذاته. لازم يوبخ الإنسان نفسه، لازم يعاتب الإنسان نفسه ويحاسبها على ما ارتكبت من أمور. ليش؟ لأنه إن قام بهذا العمل فإنه ينجو من توبيخ الله اللي بذكر الآن في دعاء أبي حمزة. ولذلك الرواية تقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فهنا الإمام سلام الله عليه قال: أنا يا ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك، لأن فإذا مارست التوبيخ مع ذاتي ما وصلت إلى درجة أن يوبخني ربي، لأن أحاسب نفسي قبل أن يحاسبني الله تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى الآية الكريمة اللي بدأناها في الليلة الماضية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد ولا تبطلوا أعمالكم. إبطال الأعمال يعني إذهاب أثرها. الآن مفسرون لهم أرى أنه إبطال العمل بماذا يكون؟ بعضهم يقول يعني بالرياء والسمعة أو بالإعجاب. بعض الأحيان واحد ما عنده رياء لكن عنده إعجاب بنفسه، والإعجاب مفسد ووباء كبير لما يقع، لأن الإفساد الإعجاب هذا درجات يصير. سيد الإمام عليه الرحمة يقول: وأعلاها أن يمن الإنسان على ربه بما عمل له. يوصل لدرجة أنه يقوم يمن على الله. فالإعجاب أول ما يترك الإنسان يستشري هذا. فإذا لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بالإعجاب. بعض الأعمال مثلا إذا كانت موجهة لأشخاص معينين على سبيل المثال أن يؤذيهم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. زين، هناك طبعا وجهة نظر فقهية في الآية، وهي ما قيل أن بعض الفقهاء يقول يستدل بهذه الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، على عدم جواز هدم الصلاة بعد الشروع فيها. بهذا يستدل بهذه الآية، يستدلون بهذه الآية أنه الله يقول لا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز بعد أن يشرع الإنسان في صلاته أن يهدمها. صلاة تعاد فكما هي القاعدة عندنا، الصلاة تعاد لخمس، أو تعاد الصلاة لخمس، أو إنما تعاد الصلاة لخمس. زين، أو أنه لها إصلاح أو لها ترميم فيما يتعلق بتلافئة ببعض الأمور. على كل حال هذا يعني جانب من جوانب الآية الكريمة التي بدأت بها. زين، وصلنا في الليلة الماضية دخلنا في بحث الإحباط، قلنا الإبطال بمعنى الإحباط، وذكرت في هذا المجلس السابق أنه هناك أعمال أعيدها: الكفر، النفاق، الارتداد، وإيذاء النبي صلى الله عليه وآله، رفع الصوت. هو رفع الصوت لأنه أذى للنبي، وقلنا أنه في النهاية وأذى النبي صلى الله عليه وآله سواء كان حيا أو ميتا في حياته أو بعد موته. زين، قبل أن نطلع من موضوع الإحباط هناك سؤال طرحته في الليلة الماضية والليلة إن شاء الله أجيب عنه، وهو: هل تتحابط الأعمال؟ في بحث هذا عند العلماء أنه الأعمال تتحابط أو لا، بمعنى أن يفسد العمل السيء العمل الحسن. واحد عنده أعمال جيدة أو عمل جيد ثم بعد العمل الجيد قام عمل سيء ارتكب ذنب، هل يذهب هذا الذنب هل يذهب هذا العمل الصالح بذلك الذنب أم لا؟ بعضهم يقول نعم. طبعا هذا الرأي لا يمكن الركون له. ليش؟ لأنه يقتضي أنه كلما عمل الإنسان عملا حسنا وعمل ذنبا محل ذنب العمل الحسن، في النهاية ما بيبقى عنده إلا أما عمل صالح أو عمل سيء وهذا ما يصير. زين، فبالتالي لا، كما يقول سيد العلامة عليه الرحمة يقول أن يعني الله سبحانه وتعالى تعامل مع الناس بالتعامل العقلائي. يعني أنت أحيانا مثلا ترى إنسان يحسن فتحسن عليه فتثني على إحسانه، وتصدر منه مثلا مثالب فتنتقد في حدود مثالبه، يعني تكون موضوعي وياه. إن أحسن قلت له أحسن، إن أساء تقول له أنت أسأت، فتكون يعني ما تنجر مسألة الإساءة إلى أنك أنت تنسى كل مواقف الإيجابية والجيدة وكل أعمال الصالحة، ما يصير. فلازم الإنسان، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم إشارة إلى أن كل عمل على حدة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا بآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم. فكل عمل إلى حكمه الخاص، كل عمل له حكم خاص، إلا ما تقدم قلنا أنه الأعمال اللي ذكرناها الليلة الماضية هذه محبطة للأعمال ككل. زين، نأتي، هذا بحث الإحباط الآن خلصنا منه، نأتي إلى الأثر الإيجابي في الأعمال. الآن رأينا الأثر السلبي، شون أن الأعمال بعضها يأدم البعض الآخر، على العكس لما والتحابط باطل، يعني أن يحبط العمل كما قلنا، أن يحبط العمل السيء العمل الحسن، أن يحبط الذنب مثلا العمل الصالح. لكن شوف من كرم الله تبارك وتعالى لما يجي إلى دعم العمل الصالح، شوف أن العمل الصالح إلى أثر على العمل السيء. العمل السيء لا يمحو الخطيئة أو ينهيها، لكن المسألة بالعكس، لو جاء عمل صالح أحيانا سنلاحظ الآن العمل الصالح يذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات. زين، وهذه واردة، طبعا بعضهم يقول هذه واردة في الصلاة، الآن نستدل بها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. زين، ولذلك قالوا الصلاة مكفرة، الصلاة مكفرة عند الجميع، يعني عند كل الفرق، أن من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما من الذنوب. طبعا مو كل الذنوب، يعني مو واحد يقتل ويقول صلى وخلاص، أو واحد يسرق أو إلى، لا، هناك ذنوب الله تبارك وتعالى جعل تكفيرها بأداء الصلاة. ولذلك ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا حضر وقت الصلاة ما من صلاة يحضر وقتها إلا وينادي مناد من الملائكة، ينادي الناس، يعني ينادينا، يقول قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم. قوموا إلى نيرانكم، لا، نادي فيها توجيهين، من يرى تجسيد العمل يقول يعني الذنب يتحول إلى نار يحمله الإنسان على ظهره بس هو مو شاعر بهذا. فتأتي الصلاة كأنها تطفئ، لها فاعلية أنها تطفئ هذا الذنب اللي موجود على ظهر الإنسان، أو أنه لأن نتيجة الذنب اللي ما يرى طبعا تجسيد العمل يقول لا، نتيجة العمل هو النار. فالله تبارك وتعالى يقول قوموا بسرعة طفوا هذه النار اللي على ظهوركم من خلال الصلاة. فإذا هذا عمل من الأعمال المكفرة، الله تبارك وتعالى يكفر. زين، بعد من آثار الأعمال الصالحة أيضا أن بعض الأعمال، شوف الآن رأينا بعض الأعمال تكفر كالصلاة، قبل لا نروح للعمل الثاني مثلا أيضا تكفير فيما يتعلق إذا انتهى الإنسان عن الذنب الكبير فإنه يكفر عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا تكفير بعد، يعني إذن الصلاة لها أثر، نفس الانتهاء عن الذنب الكبير له أثر في كونه شنو؟ يمحو الذنب الصغير بنص الآية. زين، بعد من أحكام هذه الأعمال أن من الأعمال ما يوجب ضعف الثواب، مو تكفير، لاحظ. إذن هذا معنى آخر، يعني واحد يعمل عمل وهذا العمل الله يضاعفه له، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، مو شكل وارد، يؤتون أجرهم مرتين. بعض الأعمال الله تبارك وتعالى كانت بإخلاص مثلا للإنسان، فالله يضاعف فيها الثواب أكثر فأكثر. زين، من الأعمال هذه بالنسبة للحسنات، بالنسبة للفائدة المترتبة على الحسنات، فقد الإنسان للحسنات من آثار الأعمال أن الإنسان أحيانا يعمل عملا حسنا ولكن الله تبارك وتعالى يحوله إلى حساب شخص آخر. وهذا وين وارد في القرآن الكريم؟ يقول لما أراد أن يقتل قابيل وقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إلى أن قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. تبوء بإثمي شنو معنى؟ أخذوا منها أنه القاتل يأخذ ذنوب المقتول، القاتل، هذا رأي بعض العلماء، القاتل يأخذ ذنوب المقتول، يقول له أني أريد أن تبوء، ما علي أنا من الآثام والذنوب هذه راح تتحول لك، فأريد أن أتخلص بعد من ذنوبي. فالقاتل فعلا يعني هذه جريمة القتل، الشكل أن هذا المقتول تتحول ذنوبه إلى القاتل. مثلا وفي الروايات عندنا بعض الأعمال اللي تنتقل يوم القيامة، الله تبارك وتعالى، هذه روايات واردة بهالمضمون، أنه يجي واحد يفتح صحيفة أعماله يوم القيامة، كلنا طبعا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبعض الناس تقول الرواية يفتح كتابه فيرى وإذا بها أعمال لم يعملها، يدري عن نفسه هو هذه إلي ولا ما إلي. إذا واحد مثلا عمره ما زار، ما يشوف إلا زيارة موجودة إليه في كتابه، والإنسان كأنه يصير صريح يوم القيامة، ما يكذب ولا يدادي، والشي اللي مو إليه بيقول مو إلي، خلاص شفاف يصير، لأنه يعرف أنه وراء مراقبة دقيقة. فيقول يا رب فتحت صحيفة أعمالي فوجدت فيها أعمالا لم أعملها، شون يعني صار خطأ في السيستم وتحولت هذه إلى لحسابي؟ يقول له لا، هذه أعمالك تحولت، هذه الأعمال التي وجدتها إن فلانا اغتابك أو بهتك فحولنا فأخذنا من حسناته إلى سيئاتك. هذاك بعد نفس الشيء يفتح كتاب أعماله، يفتحها متذكر هو عامل أعمال، فيقول يا رب أنا عملت كذا وكذا في الدار الدنيا، الآن فتحت دفتري ما أشوف كتابي ما أشوف فيه، وأنت أعدل العادلين، أنت ما تظلم يا رب، وين راحت أعمالي؟ فيقول له أنت سويت كذا كذا وإحنا حولناها، أخذناها من حسابك إلى حسابي، ذلك الذي ظلمته أو بهدته أو ذكرته. فإذا هذا تحويل العمل بالنسبة للقاتل وبالنسبة للغيبة والبهتان. زين، من آثار العمل أن العذاب يضاعف بعض الأحيان، شوف الثواب يضاعف وأيضا العذاب يضاعف، ويضاعف لها العذاب ضعفين كما قال تبارك وتعالى. فإذا هذه من الأمور التي يلاحظها الإنسان كما عبر عنها أحد العلماء، هي من عجائب تأثيرات الأعمال، أن الإنسان يعني يعمل عمل لا يتصور أن عمل هذا راح يبقى كما هو، ومن هنا يأتي الحرص على الحفاظ على هذه الأعمال التي عملها الإنسان. طبعا هناك بلا شك مكملات أخرى، من المكملات هي شفاعة محمد وآل محمد، هذه الشفاعة الكبرى التي أجمع المسلمون عليها بأني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن أناس يأتون طامعين في الشفاعة ذلك اليوم، ولكن لا والله لا ينالون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما حدث عما يجري على الحسين سلام الله عليه في أرض كربلاء، ما أدري الراوي أو كذا بعض الحضار يسأله ومن يفعل ذلك، أو كأن الزهراء تسأل سلام الله عليها، قال في جماعة من أمتي يرجون شفاعتي، يقتلوا بنت رسول الله وهم يرجون يأملون أن رسول الله راح يشفع لهم. لا أنا لهم الله شفاعتي، أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله ليس لهم معين ذاك اليوم. سوف تطالب الزهراء بأبي هي وأمي بهذا الثأر، سوف تقف وتنادي بعد أن يمثل لها، بعد أن يمثل لها جسد الحسين أمام الخلائق: يا عدل يا حكيم احكم بيني وبين من قطع هذا الرأس، هل جئت في دين النبي ببدعة؟ شنو فعل هذا من ذنب حتى يقطع رأسه؟ منه الذي مقطوع رأسه يا ضي العين، بس ما نظرت انفطر قلبي وصار نص. منه الذي شافت احواله تشعب الروح، جسمه مبضع يا عزيزي وكله جروح، بس عاينت لسال يا ابن الدمع مسفوح، اخبرني هل مقطاع يا نور العين من وين؟ اقل هل حسن وتفجرت عينه بالدموع واتحسر وطوح وانا بقلب موجود؟ هذا عضيد حسين من الراس مقطوع، ابنك يا زهرة جاي لا راس ولا يدي. ما تعرفي يا زهرة هذا الواقف؟ أما عرفتي هذا الذي ذبحا وعلى صدر فطيمة وذبحا وولاده واخوته وسلبة وحريم، هذا وشالوا بعد ذبحا على رمحة كريمة، هذا الذي خلوه عارب غير تكفي. اسمعي بعد هالتوضيح: هذا الذي داس الشمر صدر بالنعال واندبح ضامي ولارتوى من ماي الازلى، هذا الذي شال حريمه فوق الجمال من غير والي وقفوهن بالدواوي، والجديد وتجدد الماتم ودمعتها جرية وتصيح وينك يا غريب الغار الصبرية أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله، تقبل أعمالنا، اغفر ذنوبنا. اللهم تفضل على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين، وبالأخص العزيز أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم شافه بشفائك، داوه بدوائك، عافه من جميع بلوائك، بحق إمامنا باب الحوائج موسى الكاظم سلام الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين، من كان في مجلسنا طالب حاجة أو طالبة حاجة، وأن اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.